أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكال المحقق العراقي يرحمه الله على الشيخ الأعظم القائل بأن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، وأنها لا جعل لها بالاستقلال. وقلنا إن المحقق العراقي يرحمه الله على ديدنه في تأملاته وإشكالاته التي يصيغها على هذا المنوال، فقد قال أن ظواهر الأدلة الشرعية تتنافى، لا تنسجم مع ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله، وذلك أن الأحكام التكليفية عندما ننظر إليها كما ورد في الرواية لا يحل لأحد أن يتصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، مضمون الحديث. فإذا كان الحديث على هذه المثابة فنحن نسأل، هذا الحديث وارد وله موضوع، وموضوعه هو الملكية المتحققة، لأن مال الغير المسلم هو ملك لذلك الغير. فنسأل الآن، من أين أتت هذه الملكية؟ هل من هذا التكليف لا يحل، أو من تكليف آخر؟ فإن كانت من تكليف آخر لزم اجتماع المثلين، وإن كانت من هذا التكليف لا يحل لزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، بمعنى أن الملكية كانت متقدمة، ولذلك كانت هي الموضوع لقوله أو لقولهم عليهم السلام لا يحل لأحد أن يتصرف في مال المسلم إلا بطيبة نفسه. يعني هناك موضوع طرأ عليه هذا التكليف لا يحل، أو الحرمة، قل الحرمة، حرمة التصرف. فلو كانت الملكية منتزعة من هذا، من لا يحل، لزم شنو؟ لزم أن تكون الملكية متأخرة عن لا يحل، والحال أنها متقدمة لأنها موضوع، وهذا لا يحل حكم طرأ على الموضوع. وإن كانت مستفادة من الحكم، من حكم آخر، يلزم اجتماع حكمين، يلزم اجتماع مثلين. وقد أجبنا عن هذا الإشكال بأن الشيخ الأعظم يرحمه الله عندما يقول إن الأحكام الوضعية منتزعة من الحكم التكليفي. يعني نحن عندما نرى تصرفات الشخص المطلقة في موضوع محدد راح ماذا ننتزع الملكية، نقول هذا مالك. عندما نرى أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه ننفي الملكية عنه. هذا هو رأي الشيخ الأعظم. فإذا عند التأمل في كلام الشيخ يبدو أن إشكال المحقق العراقي يرحمه الله من اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين، يعني تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، لا يرد على الشيخ. لماذا؟ كما أشرنا بالأمس الماضي، لأن الشيخ يرى لو سلمنا أن هناك موضوع طرأ عليه لا يحل، فهذا الموضوع ليس بملك. متى يتحقق مفهوم الملكية الشرعية؟ عندما يطرأ عليه حكم تكليفي. وبعبارة أخرى الشيخ الأعظم يقول مثل الخمر، أليس الخمر للمسلم حق الاختصاص؟ ولكنه ليس بمالك له. فلما نعلم أنه هذا الإناء الذي كان فيه خمر تحول إلى خال، فجاز له أن يتصرف في أنحاء التصرفات عند هذه اللحظة مسوغية التصرفات المختلفة، راح نستكشف الملكية. يعني قبل هذه التصرفات نحن لا نستكشف الملكية، وإنما قد يكون له حق الاختصاص فقط. هذا هو نظر الشيخ. فلا يلزم لا اجتماع المثلين ولا اجتماع النقيضين، يعني تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، لأن هذا حتى لو كان موضوع طرأ عليه لكن لا يصدق عليه ملك شرعا إلا بمسوغية التصرفات المختلفة، ولا تصدق الزوجية إلا بمسوغية الاستمتاعات وهلم جرى. وأما الإشكال الثاني للمحقق العراقي يرحمه الله من أن الملكية هي اعتبار عقلائي ولا يرجع إلى المتدينين فحسب، ولو كان استنباط أو كما قال الشيخ انتزاع الملكية من الخطابات الشرعية لما صدقت الملكية العقلائية لغير المتدينين. فالجواب أيضا تقدم بالأمس الماضي، الشيخ الأعظم لا يريد من الخطاب التكليفي المولى الحقيقي يعني المشرع. خطاب التكليفي الأعم من الخطاب الذي يأتي من المولى من الأنبياء والرسل أو من المولى العرفي، يعني من الذي له حق الأمر والنهي قانونا. فنحن نستنبط من مسوغية التصرفات المختلفة بحسب القانون الملكية، وليس كما ذهب المحقق العراقي من أن لا نستطيع انتزاع الملكية حينئذ لدى العقلاء غير المتشرعة، والحال أن هذا مبدأ الملكية مبدأ عام. لا، هم أيضا يصدق عليهم أنهم ينصاعون إلى القانون العقلائي، فبالنسبة للعقلاء ماذا؟ لهم جادة يسيرون على وفقها، يسيرون عليها. وهناك للعرف العقلائي ماذا؟ أوامر ونواهي، فمن سار على وفق هذا العرف في معاملاته بالكيفية المقررة عقلائيا صدق عليه ماله. والحاصل أن كلا الإشكالين للمحقق العراقي يرحمه الله لا يرد أي منهما على الشيخ. نعم، ويتبين من خلال ما تقدم أن أصح الأقوال في الملكية أنها اعتبار عقلائي محض، وجوده في وعاء الاعتبار وليس له وجود حقيقي خارجي. أيضا يتبين أن الملكية قد تكون برزخ من إحدى المقولات كمقولة الجدة أو النسبة، يعني بين أكثر من مقولة إذا صح التعبير، ويمكن أن نعبر عنها ماذا؟ باعتبار الواجدية كما أشارت بعض الآيات القرآنية التي استعرضناها، ولا غير في ذلك. نحن نسير على وفق شنو؟ ما يرتئيه العقلاء في أعرافهم، وقد أمضاه الشارع أو جعله على وفق شرائط محددة. يعني قال مثلا أن بعض الأشياء تصبح ملكا مثلا بالحيازة أو بالإرث أو ببعض بالبيع أو الشراء أو الهبة، بالأمور المملكة شرعا على في منظور الشارع المقدس. إذا تبين لنا من خلال البحث المتقدم حقيقة الملك بأقسامه الأربعة، وأنه أيضا ماذا؟ لا بأس كما عبرنا بإطلاق أن أنحاء الملك المختلفة بينها تفاوت بالتشكيك، وليس كما قيل باعتبار كونها مثلا ماذا؟ تندرج تحت مقولات متعددة، فالتفاوت لا يكون بالتشكيك. الصحيح أن ما قاله المحقق النعيني وتبعه السيد الخوي يرحمه الله في محله في هذا المقام. حري بنا بعد أن أوضحنا بعض الحيثيات فيما يتعلق بالملك أيضا أن نوضح بعض ما له مسيس ارتباط بالحق. عندما نطلق الحق ينبغي أن نفهم أولا ما هو المراد بالحق في اللغة. الحق في اللغة كما ورد في لسان العرب يقال حق الأمر ويحق حقا، بمعنى شنو؟ بمعنى ثبت. وقيل بمعنى ماذا؟ وجب وجوبا. فإذا هو بمعنى الثبوت والوجوب، هذا في اللغة. وقد ورد أيضا أو قد وردت بعض الآيات القرآنية تذكر كلمة الحق، كقوله تعالى قال الذين حق عليهم القول، وكقوله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهنا حقت بمعنى ماذا؟ يعني ثبتت، هي غير زائلة عنهم، ملاصقة وملازمة لهم. وقيل أيضا إن الحق في اللغة بمعنى المطابقة، عندنا صدق الكلام إذا قال الإنسان، تارة يكون صدق وتارة يكون حقا، وبين الصدق والحق تفاوت. فإذا مثلا واحد أخبر بخبر وكان خبره مطابق لما أخبر عن، نقول صدق، وإذا كان المطابق يوافق ما أخبر به نقول هذا حق، يعني له ثبوت وتحقق. فإذا مرة نحن ننظر إلى الخبر ومرة ننظر إلى المخبر عنه، فإن وافق المخبر عنه الخبر أطلقنا عليه حق، وإن وافق الخبر المخبر عنه أطلقنا عليه صدق. قيل هكذا. نعم، طبعا كلمة الحق توسع في إطلاقها، والظاهر أن هذه الإطلاقات التي توسع في إطلاقها لغة ترجع إلى معنى واحد، يعني يجمع بين شتات هذه الإطلاقات المتعددة. مثلا أطلق الحق على الباري تبارك وتعالى كما في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ما معنى الآية؟ يعني أن هؤلاء الناس المرجع لهم، المآل، هو إلى الله تبارك وتعالى ليحاسب الناس على ما صدر عنهم ومنهم. فإذا هنا أطلق الحق، مولاهم الحق، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى صاحب الوجود الذي الثابت الذي لا يشوبه شك ولا يعتريه ريب في إخباراته عن وجوده وعن المعاد الذي أخبر به العباد. فإذا الآية تشير إلى هذا المعنى. ويمكن أيضا أن يطلق على فعل الله تبارك وتعالى بأنه حق أيضا، كما في قوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق، بمعنى أن فعله ماذا؟ ها، يطابق القوانين الكونية السليمة التي لا تفاوت فيها، كما عبرت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بعض الآيات القرآنية في سورة الملك هكذا عبر مضمون الآية. فإذن عندنا ماذا؟ كلمة الحق تطلق ويراد بها أكثر من معنى. هنا أطلق الحق بمعنى ماذا؟ بمعنى المطابق للقوانين الكونية المحكمة التي لا يشوبها ماذا؟ ريب، ولا يعتريها عيب إذا صح التعبير. وأيضا يطلق الحق ماذا؟ يطلق الحق على ماذا؟ الوعد الذي لا يشوبه ريب. نعم، مثلا إذا الله تبارك وتعالى وعد الخلق بالعقاب على أعمالهم السيئة ووعد المحسنين بالثواب الجزيل على ما يصدر منهم من أفعال حسنة، ثم بين أن ذلك هو الحق، قال تعالى: حقت كلمة ربك وحق القول مني، يعني أن هذا الوعد والوعيد يطابق مطابقة تامة ما أخبر به الحق تبارك وتعالى للعباد. لكن جميع هذه الإطلاقات التي استخدم فيها لفظ الحق، سواء كان بمعنى الثبوت أو الوجوب أو ماذا، بالمعاني القريبة من الثبوت والوجوب، هنا نلاحظ مثلا في المعنى الأخير بأن الله تبارك وتعالى يخبر عن تحقق الوعد والوعيد، الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب بأن ذلك حق، معنى أن ذلك حق يعني أن إخباره تبارك وتعالى ليس مجرد إخبار قد يتحقق وقد لا يتحقق، بل هذا الإخبار يطابق عالم الواقع الذي سيأتي. طيب، إذن عرفنا أن معنى الحق في اللغة بمعنى الثبوت أو الوجوب أو المطابقة للواقع كما عبرنا. أما معنى الحق من الناحية الفقهية فقد اختلف فيه، وقد أشرنا إلى بعض الآراء والأنظار المتعددة في تبيان حقيقة الحق، وأن الشيخ الأنصاري يرى الحق على نسق محدد، وكما عرفه فيما تقدم بأنه السلطنة الفعلية، وبعضهم يعني بعض الفقهاء والأصوليين يرى أن تعبير الشيخ الأعظم الذي مر علينا في تعريفه للبيع بأنه سلطنة فعلية مخدوش كما مر علينا، يعني هناك أنواع من الحقوق لا سلطنة فعلية لصاحب الحق، بل سلطنة شأنية. فإذا القول مثلا حق الخيار الذي يرثه ماذا؟ الصبي غير البالغ، فهذا الحق ما فيه سلطنة فعلية لصاحب الحق وإنما لوليه كما تقدم عندنا. على كل، رأي الشيخ الأعظم كما مر هو أحد الآراء، وبعضهم عنده رأي آخر ويرى أن الحق سلطن ولكن غير مقيدة بالفعلية، هي أعم من الفعلية والشأنية، قد تكون في بعض الأحايين فعلية وقد تكون في بعض الأحايين شأنية، ولا مانع من اختلاف نحوي الحق، يعني تارة تكون هذه السلطنة بالفعل لصاحب الحق، وأخرى تكون ماذا؟ له السلطنة الشأنية فيما مثلا إذا بلغ، إذا رشد يعني اتصف بالرشد. عموما سواء عرفنا الحق بأنه سلطنة فعلية كما قال الشيخ، أو سلطنة مطلقة من دون أن نعبر عنه بالسلطنة الفعلية، فهو يعني هذا التعريف بالسلطنة المطلقة من دون تقييد بأن على نحو الفعل، ذلك رأي من الآراء في تعريف الحق. وهناك آراء أخرى مر علينا بعضها من هذه الآراء أن الحق هو مرتبة ضعيفة من الملك، بمعنى أن الملكية كما مر علينا تطلق وتقال على نحو التشكيك، فهناك ملكية شديدة وهناك ملكية أضعف من تلك الملكية الشديدة. الحقوق بأجمعها أنماط وأنواع من الملكية الضعيفة، فصاحب الحق مالك. لما نقول سلطان، سلطان إيش معناه؟ سلطان معناه أنه يسوغ له أنحاء من التصرف فيما هو مسلط عليه، كما في استبداد المالك بالمال المملوك. لكن هذا الذي له الحق لا يصل استبداده إلى درجة الاستبداد لدى ماذا؟ المالك. فلذلك عبرنا أنه ماذا؟ أن الحق سلطنة ولكنها مختلفة عن تلك السلطنة المطلقة، ذي مرتبة من السلطنة أضعف من تلك السلطنة الموجودة في الملك. ولهذا بعض الفقهاء الذين لهم أيضا ماذا؟ يعني آراء جميلة، ماذا قال؟ قال إن بين الحق والملك اختلاف في سعة الدائرة كما مر علينا، يعني الملك دائرته سعية واسعة، فالمالك له استبداد على نحو الإطلاق بالمال المملوك. مثلا لو أن رجلا ملك أمة، له ما يشاء، له أن يطأ هذه الأمة، له أن يبيع هذه الأمة، له أن يستخدم هذه الأمة، لكن ليس له هذا الإطلاق أو الاستبداد المطلق بالنسبة للزوجة، وإنما له حق الاستمتاع فقط وحق القوامة كما ذكر القرآن الكريم. فإذا نستكشف وجود فارق أساس على رأي هذا المحقق. الفارق الأساس أن السلطنة في الملك سعية، وأما السلطنة في الحق فهي سلطنة مقيدة، يعني هي أضيق في دائرتها، لا تتخذ شكل تلك السلطنة الواسعة الموجودة وين؟ في الملك. هذه سلطنة على بعض التصرفات في الحق. يعني المالك سلطان وصاحب الحق أيضا هو سلطان، ولكن سعة السلطنة مختلفة. هذه سلطنة ضيقة لصاحب الحق، وتلك سلطنة مطلقة. ومر علينا ورود إشكال على ذلك بأن بعض الملاك والمالك الصغير أو المالك الذي لا رشد له ما عنده سلطنة مطلقة، فكيف فرقنا بين الملكية والحقية بهذا النحو من التفريق؟ وطبعا الشيخ الأعظم وغيره من تلامذته يعني حاولوا أن يقربوا لنا الفكرة بأن هذه السلطنة الشأنية غير الفعلية في بعض الموارد لا تخل بتعريف الحق. يعني ممكن أن يكون هذا صاحب الحق لا يسوغ له أن يتصرف، أو حتى المالك لا يسوغ له أن يتصرف في ملكه، صاحب الحق مثلا الذي انتقل إليه حق الخيار وهو صغير، أو المالك الذي انتقلت إليه الملكية بالإرث وهو صغير. يعني بمعنى أن الشارع المقدس أضف قوانين، هذه القوانين تقيد الملكية. عندما قلنا أن الملكية هي الاستبداد المطلق، هذا الاستبداد المطلق له سعة في دائرته، ولكن في بعض الأحيان الشارع ضيق تلك السعة لوجود مصلحة تعود على المالك كالصبي مثلا وغير الراشد، لأنه لو لم يضيق الشارع في ملكيتهما لا يعني عاد ذلك المال الذي يملكه الصبي أو يملكه السفيه غير الراشد لعاد بالوباء والوبال على المالك، يعني لم يستفد منه بل قد يضره. فلذلك تقيد هذه الملكية. تقييد الملكية أيضا على نسقه يأتي تقييد السلطنة، فلا يقال إنه لا سلطنة مثلا للصغير الذي مثلا انتقل إليه حق الخيار، له سلطنة لكن هذه السلطنة مقيدة. وقد مر عندنا أنه كيف ننتزع هذه السلطنة من شيء كحكم وضعي وهي قائمة بشيئين، ولكن احنا مو كلا الكلام ها هنا لا يقع في مسألة الانتزاع، الكلام يقع أين؟ يقع في حقيقة أو في ماهية الحق، وأن الحق له معنى يختلف عن معنى الملك. نعم، وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.